بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كلام شيخ الإسلام كتابي أحد الأخوة جزاه الله خيرا من كتابه التوسل الوسيلة، قال في كلامه على هؤلاء الذين يذهبون إلى الأولياء حسب ما يزعمون والقبور، قال: وقد يخاطبون الميت عند قبره أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبون ولو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد، وذكر بعض الكلام من كلامهم. قال: يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله وسل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، وسل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجودة في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، معنى أنه جعل الالتجاء إلى صاحب القبر بالدعاء جعله من الشرك. وهذه فائدة أخرى. يقول الأخ: نقل الشيخ محمد بن مانع بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله أن هذا كفر بالإجماع، وإذا كان مصحوبا بعبادة لصاحب القبر فلا شك، إذا كان ليس مصحوبا بعبادة فيعني غالبا أنه يكون مع خضوع وتضرع وما رجع إليه إلا وهو يعتقد فيه نفعا، فالظاهر أن هذا هو الغالب فيهم على ذلك. لكن حصول إنشاء إنسان، حصول طلب مجرد، مثلا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من ذهب إلى قبره، وهذه مسألة سماع الموتى مسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن لو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فهذا يظهر أنه يكون بدعة، يعني كطلب الدعاء منه في حياته، ظن شخص أو جاهل أو بعض المبتدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن استشفع به كما يدعو في حال حياته، فهذا الاعتقاد منه باطل وبدعة، والجزم بأنه شرك أكبر فيه نظر الله أعلم. لكن في الحقيقة يعني هؤلاء الذين يذهبون للقباب والمشاهد والأولياء ما يذهبون إلا هم يعتقدون منهم نفعا، أو يعتقدون أن لهم سرا في الكون أو ما أشبه ذلك، فأكثر ذلك على الشرك الأكبر كما أشار شيخ الإسلام في كلام، لأنه ذكر في أثناء كلامه ما يشير إلى ذلك. في أي مسألة؟ تبرك بالصالحين. لا، هم علماء أهل السنة لأنهم فقط حصلت منهم زلات في العقيدة، في تأويل الصفات كالأشاعرة، وكذلك فيما يتعلق بـ التبرك بالصالح. يقول القول بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها هل هذا الشرك الأكبر؟ طيب أما في حق بني إسرائيل فهو واضح، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما نعلم أحدا فسرها بأن الشرك أصغر من العلماء. في حق الصحابة يحتمل الأمرين، يحتمل أنهم أرادوا تبرك بها بكونها سببا، وأن الأصل أصل الضر والنفع من الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا أقرب من حالهم أنهم ما يخفى عليهم أن النفع والضر من الله. فإذا كان على هذا الاحتمال يكون شركا أصغر، وعلى احتمال أنهم قصدوا التبرك بها تعظيما لأنها تنفع وتضر فيكون شركا أكبر. وعلى كلا المعنيين يصلح أن تتلى الآية سواء على الشرك الأكبر أو الأصغر، لأن فيه مشابهة من حيث كونه شركا، من حيث كونه شركا حصلت المشابهة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قولهم ذلك من الشرك. ويتكلم العلماء هل عذروا بالجهالة أم لا. الصحيح أن سياق الحديث يدل على أنهم بسبب حصل من بعضهم ممن هو حديث عهد بالإسلام، وكان قد أشار إلى ذلك في الحديث وكنا حدثاء عهد بجاهلية أو بإسلام، كنا حدثاء عهد بالإسلام، فبين السبب، فهذا يدل على أنه عذروا بالجهل. نعم، هذا على القول بأنه أكبر فلا يكونوا كفروا ولم يكونوا ارتدوا عذرا بجهلهم، وعلى القول بأنه أصغر فإن كانوا جاهلين وهذا هو الأظهر فيكون قد حصل النكير مما يجعلهم يرجعون ويؤوبون يتوبون. وإلا ففي حق الصحابة لا شك أنه يحصل منهم الرجوع والتوبة والاستغفار إذا عرفوا الخطأ. وأما ما قد جاء في الكتاب أن في المسائل أن الشيخ الإسلام محمد الوهاب يقول لم يعذرهم بالجهالة، هذا فيه نظر، وله كلام آخر، له كلام آخر في بعض كتبه يبين على أنه على أنهم عذروا بالجهل ككشف الشبهات وغيره. هنا الكلام صفحة كم؟ نعم، نحن دخلنا في المسائل لكنه السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقول الله أكبر إنها السنن لتتبعن السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. لعله يعني إما أن يحمل قول لم يعذرهم أي أنه لم يتركهم بدون بيان وإنكار، أنه أنكر وبين. وأما كونه لم يعذرهم بحيث أنه يحكم عليهم بالمخالفة أو بالشرك فلم يحصل ذلك. نعم، هو شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. السادسة أن له من الحسنات والوعد المغفرة ما ليس لغيره، يعني هذا على الحمل بأنه شرك أصغر فمحمول على أنهم غفر لهم ولم يحصل، لعله من هذا الباب أخذه. وإلا فأحسن أن يقال إذا علموا الخطأ تابوا ورجعوا واستغفروا. وهذا تنبيه، يعني أخونا نبهنا قولنا في الحاشية لأنهم لم يفعلوا ما طلبوا ولو فعلوا لكفروا. نعم، ينبه على أنه بين هذا الكلام صفحة، نعم 226 29، يعني ما ذكره حامد الفقيه أقرب على أن يعني من حيث ما هم ليس شيء متعلق بالطلب فقط بالفعل، بل الإصرار على ذلك أو العزم والإرادة لذلك العمل، فالعزم على ذلك العمل يقع في الكفر والشرك مجرد العزم، لكن العزم المصمم وليس مجرد الخطرات والوساوس. الخطرات والوساوس لا يأخذها الإنسان، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وأما الذي يأخذ به هو العزم المؤكد على ذلك، فلو إن إنسان عزم على هذا الأمر العمل يكون شركا، عزم على السجود لغير الله ثم منعه مانع، عزم على الذبح لغير الله ثم منعه مانع، فهذا يكون شركا أكبر عليه أن ماذا يتوب إلى الله. طيب نواصل، انتهينا من المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وأنه شرك بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. إسناده صحيح من طريق أبي نجيح مجاهد. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك الفرانة بن جرير، أثر سعيد بن جبير حسن بسبب السدي هذا. من هو السدي؟ نعم، محمد بن مروان. ها؟ لا، هذا كذاب، لكن الذي في الإسناد شخص آخر. من هو؟ إسماعيل بن عبد الرحمن، هذا حسن حديث. وكذا قال الضحاك، أثر الضحاك ضعيف أو شديد الضعف. جويبر في إسناد جويبر شديد الضعف، الذي ينقل عنه في التفسير كثيرا إسماعيل بن عبد الرحمن، لكن الذي يروي نسخة ماذا عن السائب الكلبي عن ابن عباس في التفسير هو الصغير محمد بن مروان، فذاك كذاب وهذا حسن حديث. وهذا الآثار المذكورة عند أن ينقل ابن كثير عن السدي هو هذا، وقولهم مخلط في التفسير، لم نجده عن أحد هذا القول، لكن جاء عن أحمد أنه أشار إلى أنه حصل له تلفيق في الأسانيد، تلفيق في الأسانيد في بعض الأسانيد، مما يشير إلى أنه لم يحفظ ذلك. وإما أنه ملفق في التفسير فلا، لكن حصل له جمع في بعض الأسانيد، حصل له بعض الأخطاء، والأصل أنه يحسن في الإسناد. وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له الإخلاص، أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأنه لا شك أن الإسلام مسبوق ماذا بمسلمين قبله، لكن قوله أنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. والأثر في من طريق معمر عن قتادة، وهذه الرواية فيها ضعف ولكن المعنى صحيح. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم بالإخلاص، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل الله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. قال المصنف رحمه الله قوله فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيها بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. قوله فصلي لربك لما جاء معقب بالفاء دل على أن هذه الصلاة وهذا النحر نعم سببه ما تقدم أعطاك الكوثر، فصار الاجتهاد في عبادة الله من أسباب شكر النعم ومنها الصلاة والزكاة والعبادة المالية الصدقة والذبح كلها من أعظم ما يشكر به الله سبحانه وتعالى. قال وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، لأنه اجتمع في النحر بين صدقة وبين ذبح لله وتعظيم لله سبحانه وتعالى فراقة الدم ابتغاء وجه الله، فصارت ماذا من أفضل العبادات المالية الذبح لله سبحانه وتعالى. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرف أرباب القلوب الحية نعم، ولذلك كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بسبب ما يجده من الطمأنينة والانشراح والراحة، وهذا يحصل لمن كان خاشعا في صلاته، فإن إذا صلى بخشوع كامل ينصرف من صلاته براحة عظيمة وطمأنينة عظيمة، وإذا صلى مع عدم الخشوع انصرف من صلاته وهو يجد الضيق، ينصرف وهو ما زال ضيقا ضيق النفس. لذلك مما ينبغي على الإنسان أن يحاول أن يحذر قلبه أثناء الصلاة وأن يبتعد عن شواغل الدنيا بقدر ما يستطيع. قال وما يجتمع له في النحر إذا قارن الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى. كلامه في مجموع الفتاوى 16 531 وما بعدها 531 وما بعدها. قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة، وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال رواه مسلم من طرق وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعت يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار. نعم في بعض الروايات منار الأرض. ما هي القصة التي في الحديث؟ قالوا فيه قصة، من يذكر القصة؟ نعم هو نفسه التي أشار إليها، أن الرجل سأله هل أسركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما أسر إلينا شيء كتمه النفس، ولكن حدثني بأربع كلمات فذكرها. قال علي بن أبي طالب والإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهور رضي الله عنه. قتل ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال السعادات أصل اللعنة الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. من الله بمعنى الطرد والإبعاد، وإنه من البشر السب والدعاء عليه. قال شيخ الإسلام ما معنى أن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أحاول جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. صلاة الله على عبده ثناء عليه عند الملائكة. والصلاة في أصل المعنى اللغوي بمعنى الدعاء، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله من ذبح لغير الله، قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهر أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح، باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فكونه يسمي عليه الله سبحانه وتعالى ويكون متقربا به إلى الله أعظم مما قصد به اللحم، مع أنه إذا سمى الله وذبحه للحم هل يكون مشروعا؟ يكون مشروعا، سمى عليه الله سبحانه وتعالى ذبحه لأجله، فإذا كان الذبح من أجل التقرب صرفا لله سبحانه وتعالى والتصدق من لحمه فيصير أعظم. وكذلك إذا أهل لغير الله، إذا أهل به لغير الله فإن كان مقصودا تقرب به لغير الله صار أعظم ممن ذبحه للحم وأهل به غير الله، وكلاهما محرم وكلاهما حصل فيه الشرك، ولكن لما تقرب به لغير الله صار أعظم. قال فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، يعني ذبحه من أجلهم تعظيما له، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وكذلك استعانة بغير الله من الشرك، ولكن هذا صرف العبادة بنفسها وكل منهما شرك، لكن هذا أعظم، الذبح أعظم. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله، فلو ذبحه تعظيما لولي أو تعظيما لنبي وقال بسم الله وذبحه له، هل يكون شركا أن سمى عليه الله من الشرك؟ كما قد يفعل طائفة من منافق هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح لله، يعني من هذا الموضع ساقط عند بعض الأخوان النسخ القديمة، قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء، اختلفوا فيه هل يباح أو لا. هذا إذا كان ذابح من أهل الكتاب، اختلفوا فيه إذا كان ذابح من أهل الكتاب. أما المسلم إذا قال هذا فلا خلاف أيضا، فإن لا تحل ذبيحة إذا قال المسلم باسم المسيح أو الزهرة أو غيره. قال: فهذا الذي فيه خلاف العلماء. سبب الخلاف قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم حل لنا. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أباح لنا ولم يشترط أن يكونوا سموا عليها اسم الله. قال من أباح ذلك، قال الآية عامة تشمل ما سموا به ما ذكروا فيه اسم الله أو غيره أو لم يذكروا شيئا. والذين منعوا قالوا: الله عز وجل يقول: وما أهل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فهذا مما أهل به لغير الله. طيب سيأتي. قال: فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقوا على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما معنى استثنى هنا؟ نعم، وما هي في نفس الآية؟ تلك الآية آية الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهنا قال: ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني بمعنى التخصيص، خصصها، يعني يرى القرطبي أن آية المائدة مخصصة لآية الأنعام، آية الأنعام فيها تحريم أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه عموما، سواء من المسلمين من المشركين، ثم استثنى أهل الكتاب بهذا. نعم، قال: ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصران، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير، وهذا تخصيص ليس بقوي، لأنه أيضا الآية الأولى فيها عموم، فيها عموم من أنه لا نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، فلها عموم من وجه، لها عموم من وجه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم له عموما من وجه. هذه مسألة فقهية وصولية، يقولون عموم من وجه وخصوص من وجه، لكن بالنظر إلى الأدلة، يعني الأدلة الأخرى تدل على عدم جواز أكل ما ذبح لغير الله، كقوله: وما أهل به لغير الله. وما أهل به لغير الله تدل على تحريم أكل ما ذبح لغير الله، فيدل على أن الآية التي تبقى على عمومها هي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والآية الثانية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تكون مخصصة فيما إذا ذكر اسم الله. تكون مخصصة في أنه لابد أن يكون ذكر اسم الله عليه. فطعام الذي يأتي الكتاب حل لكم، الآية على ظاهرها عموما سواء سموا أو لم يسموا، فتكون مخصوصة بقوله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، فتكون الآية المخصصة هي الآية الثانية. قال وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصران. من هذا الذي ذكر قرطبي؟ وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصران وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشافعي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت بالدرداء من الصحابة. انتهى. مخلصا عندنا ملخصا انتهى ملخصا. هذه الآثار نعم ذكرنا مخرجها في الحاشية، وأكثر ما استفدنا منه كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة، وهذا الكتاب يستفاد منه في المسائل التي تتعلق باليهود والنصارى أهل الذمة، سواء في الذبائح، في الزواج بنسائهم، في الشروط، في الشروط التي وضعها عليهم عمر في العهد، ماذا في المعاهد والمستأمن وغير ذلك، كلها يكون هذا مرجع في بال طالب العلم، يكون مرجعا لا يغفل عنه، فإنه نقل المسائل نقلا كبيرا جيدا جدا، ويذكر الآثار بالأسانيد، يذكر آثار الأسانيد نقلا من سنن ابن منصور وابن أبي شيبة وبعض الكتب المفقودة. نعم أثر القاسم بن مخيمرة اسناده صحيح، وقبله أثر عطاء أيضا اسناده صحيح. نعم مذكورة في الحاشية. طيب الزهري ذكرنا في الحاشية أنه وجدنا عنه أنه يقول بعدم الأكل، يقول بعدم الأكل، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. أثر الشعبي فيه ضعف، وأثر ربيعة لم يوجد، أثر مكحول نعم صحيح. وأثر عبادة بن الصامت لم يثبت ضعيف. من أحب أن ينقل العلل ينقلها من هذه النسخة المحققة. أثر بالدرداء أخرجه ابن جرير وإسماع القاضي كما في أحكام أهل الذمة من طريقين إلى بالدرداء بإسناد صحيح. طيب نقل عن القرطبي من يقول بالإباحة ولم ينقل من منع من أكل ذلك، قد نقله إسماعيل القاضي كما في أحكام أهل الذمة عن علي وعائشة وابن عمر ومجاهد وطاووس وميمون بن مهران ومال إليه ابن القيم، فذكر ترجيح ذلك من ثمانية وجوه كما في المصدر السابق، قلت وهو القول الراجح لعموم الآية وما أهل لغير الله به. وأما الآثار فأثر علي رضي الله عنه في إسناد عطاء بن السائب وهو مختلط، وأثر عائشة رضي الله عنها في قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما إسناده صحيح، وبقية الآثار لم يذكر أسانيدها. لما ثبت عندنا عن الصحابة إلا عن ابن عمر القول بالإباحة، وبقية الآثار عن الصحابة كلها ما ثبت القول بماذا؟ بالمن. وأثر بالدرداء بالإباحة، لكن الظاهر نعم أثر بالدرداء ثبت. نعم إذن ثبت عن الدرداء وثبت المخالفة عن ابن عمر. ما هو الراجح في المسألة؟ من كلنا الراجح عندك؟ هل تباح؟ نعم ذبيحة النصراني تباح أم لا؟ أو اليهودي الكتابي يجوز ماذا؟ إذا يعني إذا لم يهلها لغير الله، إذا سمى الله عليها جاز، وإذا هلها لغير الله فلا تجوز. وإذا لم يذكر شيئا ذبحها بدون تسمية، يعني فيها أيضا خلاف على هذا الخلاف المذكور. الراجح عدم الجواز لقوله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. الله المستعان. طيب لحظة. ثم قال: من هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبحها عن ذبائح الجن. انتهى الحديث. موضوع له طريقان، إحداهما في عبد الله بن أذينة متهم بالوضع، والثانية فيها عمر بن هارون أيضا قد كذب. إذا الآن الذبح لغير الله هل يعتبر شركا أكبر أم أصغر؟ عندك شركة أكبر، لأنه عبادة وتعظيم، ولا يذبح شخص لأحد إلا معظما له، معظما له، لأنه عبادة للتعظيم. فلم يذكر العلماء في الذبح شركا أصغر، لأنها عبادة مقرونة بالتعظيم، مثل السجود، مثل السجود، مثل الركوع. اللهم استعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا لي درس نلتقي بعد 10 دقائق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.